ولا
ذكرنا في الدرس الماضي بعض ما تهوى اليه الله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا من المشركين اعظم من هذا الذي تهوى منه من هو الم قولي ومنهم من هو الم تعديلي واليه وذكرنا بعض ما حصل من الاحاديث في توصيف تعليمهم رضي الله تعالى عنه. السؤال الان هل هناك من ابتدى بهذه المصلحه بنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال الشيخ أن إرادة خالق النسيان عن أصحاب النبي وسلم أن يزيدون أن ينقصون قال بل يزيدون قال لا بل يزيدون قال هل يمتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه صحبا له قال لا. ففي آخر الحوار قال له إرادة قال لا بل هل يمتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه فقط أن لا ويتنزل الإيمان إذا أعرض شكر الكفر شكر الكفر ولا أنهم يريدون أن ينقصون فجعلنا أنهم يريدون كذلك الإيمان حتى يتم. فهذا الحديث دليل على أن من دخل من هؤلاء الإيمان بقلبه حقيقة فإنه لا يريد ولا يرى في الإسلام الصحيح أن أعلم المحاضر بعينه قد ابتدى بمثال عز وجل. هذه المساله فيها او هذه المساله فيها فائدتان او مرحله. المرحله الاول ان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم من شهر بلاد بعد ايمانه الا بكفرها وانه محب الايمان ولكن من شرح بالكفر قبر فعليه قبر من الله ولهم عذاب عظيم. هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى فيها شرح الصدور بالكفر وهي آية وليدة في كتاب الشرح عموما ما ذكر الله سبحانه وتعالى فيها من شرح الصدور بالكفر. هل هو هذا الشرح حتى يكفر الإنسان أنه لا يكفر إلا بعد أن يشرح أن ينشرح صدوره بالكفر؟ ليس شرحا. إذا ما البدء بذكر هذه الآية أو هذا القيد في هذا الباب؟ ما البدء من ذكر هذا القيد في هذا الباب ونحن ذكرنا هذه الآية مرة في دروس الأجزاء والإيمان؟ الفائدة
من مرة في قلب ذرات إيمانه؟
لا
الإكرام
ليس الإكرام
الإكرام
يعني إيه رقص الشرح الصدر الكبر والإكرام؟ ماذا نرى منه؟
قد يكون الإنسان مكرها لكن ما دخل في القلب قد يكون قلبه يعني مزال الإيمان
تذكرون أن الآية يعني هذا قد يصير في بيان حكم المكره. المكره كفر بلفظه لكن لم يكفر بقلبه وكذلك جاء في الرواية الكثيرة عن عمار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف تدل قلبه فقال أطمئن بالإيمان فقال أنا أنا مكرم. فمعنى ذلك أن المكرم لا يكفر بأن الكفر جرى على لسانه فقد سلم فما كانت الطيب والأخرى في وجوده في كتاب الإكرام. الفائدة أن المكرم قد يكره على الكفر فيكون مطبق إلى هذا الكفر ويكون معلوما ثم يستمر الكفر ويدوم على الكفر حتى ينشرح صدره. فنزل الله سبحانه وتعالى على أن المكره معلوم في أن يكون كافرا معلوم لكن يخشى عليه أنه إذا غل على إحقاق هذا أن ينشرح صدره فغالبه أنه مراد بالحقيقة يعني مخالف للإيمان. ماذا يجد الإنسان يكره مثلا على الزنا أو يكره على الإسراف في رمضان، فيكون قلبه كارها لهذا الطعام الشرعي أو كارها لهذا السلوك، ثم مع استمراره من أكل الطعام يختلف وقلبه ينشغل بهذا الإسراف والإسراف، أو ينشغل بهذا الفعل الذي في موقع الله سبحانه وتعالى. فلذلك التنبيه هنا فقط في سياق الإكراه، لأن الإكراه هو الذي يخشى على قلبه أنه إذا استمر مع الكفر أنه ينشغل قلبه به وأكثر بالوقت. واضح؟ فلذلك سياق الآية من جعل هذا الغيب في كل كتاب أو في كل تفسير خاصة، وهذا لا يعرف أحد قال به من المتقدمين أبدا، إنما المتأخرين الشوكاني رحمه الله قال بهذا القول، وتبع بعد ذلك بعض بالذات الوجهة لهذا الزمن، فجعلوا هذا قيدا في كل ملك قال لا يكون إلا أن يتشجع قبله، وهذا كفر لأن أهل السنة يكفرون بالإخبار ويكفرون بالقول ويكفرون بالعلم، وهذا الإنسان كفر بقوله لكنه لما كان أصلا والإقرار عذر ومانع من نوع التكفير فهو معذور في كفره لكن أو في تكفيره ومعذور في كفره، لكنه يخشى عليه أنه ينتهى وراء هذا الفعل الذي يوكل عليه حتى يشرح قلبه، ولذلك هو خاص بهذا الأمر. الفائدة الثانية هو أن رأينا أن العذاب والابتلاء لم يكن أحدا من هؤلاء من دين الله سبحانه وتعالى، لكننا رأينا بدا عن دين الله إلى هذا حصل جلال على العذاب ولا شيء. أردت أن مع وجود العذاب مردود الإبتلاء لم يتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الإبتلاء هدف، لكن رأينا أن كثير حصلت إما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لتعلموا الدرس المستفاد من هذا أن الإنسان قد يصبر على الإبتلاء التعذيب والشدة والظلم ولا يصبر على غيره من أمور الدنيا. وما أكثر يحصل هذا في مثل هذه الأزمنة المعمرة، تجد الإنسان إذا عرض للتجريس ويتعرض للتعليم ويتعرض للتغيير الوظيفة ويتعرض للطرد أحيانا وللتسفير ويتعرض لأشياء كثيرة ولا يصدق ذلك عن شيء الله سبحانه وتعالى، ثم سبحان ما ينساق في التجارة أو يكسب وظيفة ويكسب عن شيء الله سبحانه وتعالى، فتكون الشدة والظلم ليست هي سببا في ارتدته عن دينه إلا بالأخرى ولا في ارتدته عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فكانت الدنيا أشد عليه في الفتنة من الدنيا يعني أن الدنيا إلى الله أشد عليه في الفتنة من الله، وهذا مشاهد إذا هذا الإنسان ينظر حوله أو ينظر في التاريخ يجد أشياء كثيرة من هذا، أن كثير من الناس صبروا على ظلم كالضراء لكنهم ما صبروا على الضراء، ولذلك قال المسلم رضي الله تعالى عنه ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالضراء فالمصدر، وهذا يؤكد ما قلنا قديما أن الابتلاء ليس هو فقط الشدة والقلق والضراء، إنما الابتلاء والفتن فتن من الضراء، فتنة الأهل، فتنة المال، فتنة الأولاد، فتنة الجاه، الوظيفة، هذه كلها فتن. وقد الإنسان يتعرض لفتن التعذيب والضرب والإهانة والضرب والسجن والغدر، لكنه قد يفتنه امرأة زوجة، وقد يفتنه ولد، وقد يفتنه منصب، وقد يفتنه حكم من المال. فعند الإنسان هذا أساس مهم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نرجع دائما عن الله سبحانه وتعالى في شدة ما نخوض من عذاب وهذا كما ذكرنا في الدرس الماضي، لكننا رأينا جزء قد حصلت بعد ذلك في أحوالهم الأخرى مثلا. طيب، وأيضا ما حفر منهم رضي الله تعالى عليهم رضي الله تعالى عنهم من عذاب وظلم، قد يستشكي بعض الناس هذا ويقول كيف نوصف بين هذا وبين قوله سبحانه وتعالى ولقد نظرت كلمة العباد المرسلين انهم لهم المنصور وان جندنا لهم الغالبون، فيقول كيف مثل هذا الكلام يقول ربنا تبارك وتعالى وقد راينا بعض الانبياء قتل بعض الانبياء قتل، فكيف يقول انهم مقولين وقد قتل بعضهم وقاتل يقول ولقد نظرت كلمة العباد المرسلين انهم لهم المنصورون وإذا جندنا لهم الغالبون، فكيف نوصف بين أن الله تعالى ذكر أنهم منصور وما ورد أنهم قتل بعضهم أداء هذا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال القتل إذا كان على وجه فيه عند الدين وأهله كان هذا بكمال المسلم. القتل إذا كان على وجه فيه عند الدين وأهله كان هذا بكمال المسلم، فإن الموت لا بد منه، سيموت الإنسان آجلا أم آجلا. فإذا مات ميتة يكون بها سبيلا في الآخرة فهذا ما يمنع، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه المشرك الإسلام استشهد الرائع من أصحابه فصاروا شراء كمهم الذين استشهدوا، صاروا إلى أحد أمرهم وصلوا إلى الإسلام، ومن بقي كان عزيزا منصورا. وكذلك كان أصحاب الكفار يقولون أخبرنا نبينا أن من قتل منا دخل الجنة ومن عاش منا ملك رقابه. فالمقتول إذا قتل على الوجه كان ذلك من زمان نصره ونصر أصحابه. ومن هذا الحديث حديث مشهور حديث الغناء في أي دولة أصحاب الرسول، فإنه لما اتبع دون غالب وترك دين الساحر أراد قتله مرة بعد مرة لم يستطيعه حتى أعلمه بأنه يقتل إذا قال الملك بسم الله رب الغلام ثم يرميه، ولما قتله آمن الناس كلهم، فكان هذا نصر لدينه سبحانه وتعالى. رأيتم؟ إذا ليس القتل ناهيا عن النصر، بل من كان القتل على وجه فيه عزة الدين وفيه كمال الدين فإن هذا يكون من أعظم كمال النصر. ولذلك كان الموت حكم لا بد على كل أحد، لكن أن يموت ميتة سعيدة فإن الله تعالى على أحسن حال، أو من كان بعده بعد موت هذا الإنسان من كان بعده يطلب الله على وجه فيه الدين، فيكون هذا النصر من أعظم ما يكون في حق هؤلاء. وقد يكون هذا في حق المسلم، أما في حق غير المسلمين فنقول إن الله سبحانه وتعالى يقول وكان حقا بين نصر المؤمنين. فلماذا لم ينصر الله سبحانه وتعالى أولئك المتضررين من الناس الذين تكبر أحوالهم وصفهم في الفترة الماضية؟ تكبر الإسلام وبلال رضي الله تعالى عنه وعمار وأمه ووالده، لماذا لم ينصر الله سبحانه وتعالى حتى مات بعضهم مثلا؟ الجواب سبق حكيت في بعض الوقت قبل قليل، لكن نقول الله سبحانه وتعالى يقول يا اخواننا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فلا بد حتى يتحقق هذا المرغوب لا بد من تحقيق اشياء ثلاثه وارجو الانتباه لها. اولا ان يحقق الانسان الايمان، لان الله تعالى يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ومن الى الان لا يعرف الايمان الا سبحانه وتعالى كيف سيكون في هذه الايه، ومن يظن من عامة الناس الإيمان بالقلب كيف ينصر الله سبحانه وتعالى، ومن يظن أن الإيمان هو بالقول كيف ينصر الله سبحانه وتعالى، ومن يظن أن الإيمان قد يزال الله تعالى فقط لمن كان من العلماء فكيف ينصر الله، إذا ما قلت له لا يعصر فإن الحق هو وجه الله عليه وسلم وذلك فلا بد أن يعصر الله. الأمر الثاني لا بد أن نعرف سنة الله تعالى في الإله، ليس نصر الله تعالى وكما ذكرنا في الدرس الماضي حديث الله رضي الله تعالى عنه ان الله تعالى قال لا انكم تستهجنون، اذا ليس من الافضل ان يكون النصر الان مهيئا، لانه قبل النصر كما قلنا عن الشافعي يشرب النصر قبل التمكين الابتلاء، فلذلك لا بد من معرفه ان الابتلاء قبل التمكين وان الابتلاء قبل النصر. لماذا ذكرنا هذا ايضا في الدرس الماضي، وهو ان الله تعالى الابتلاء يمين الخبيث لا يمكن ان ينصر بهؤلاء كلهم، ما ندري من هو الخبيث الطيب، ولذلك ياتي الابتلاء وياتي الاختبار بهؤلاء حتى يميز الله الخبيث من الطيب، فيخرج الخبيث من صف المؤمن ولا يبقى الا صفوه الناس وباذن يمحو الله تعالى منهم عز وجل. اذا الابتلاء سنه لا بد لها، كيف ينصر الله تعالى هذا الامه في اول خروجها باذن الله سبحانه وتعالى ولم يسبق منهم الابتلاء؟ إذا معرفة من هو المؤمن، معرفة سنة الله تعالى أنها الابتلاء. الأمر الثالث والمهم أن الله تعالى هذا الذي سبق المسلمين لا يتحقق ولا محالة، ولا يشترط أن يكون في زمان الآن فقد يكون في زمان أبنائك أو أحفاد أو أمة بعدك أو أمة بعدك وهكذا، وبعض الناس قد يستعجل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعجلون، هل رأى عمار ابن هل رأى والده زياد رضي الله عنه نصر المؤمنين؟ ما رأى. هل رأى ثمانية نصر المؤمنين؟ ما رأى نصر المؤمنين. إذا لم يرى عمار رضي الله عنه كان رأى بعضا ومن جاء بعده رأى بعضهم وأكثر منه، وهكذا إذا فعلا أنهم مسائل فهو المهم أن الله سينظر إلى هؤلاء بحق، لكن لا يشترط أن تكون أنت من الذين ينصر الله على دين دينهم. واضح؟ ولذلك الله سبحانه قال: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. إذا كان هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له الله سبحانه وتعالى: إن إما أن نريك في حياته بعض ما يأتيه الكفار من النكال والانتقام أو التوفيق قبل ذلك. إذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خطاب الله له، والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته لم تسع الشام فيما قلنا وتسع العراق وتسع افريقيا، إذا أين وجد الله سبحانه وتعالى له بأنه ما زوي له إلى الأرض؟ كيف شرط أن يكون في حياته صلى الله عليه وسلم؟ أين موجود الله تعالى في ملائكة الله؟ شرط أن يكون في زمانه. بعض الناس نفسيته في حياته منهجه يريد أن يقيم نصر الله تعالى في زمانه، وأنه يقول لا بد لنا أن نعمل حتى لو خطأ، يظن هذا المسكين أنه إذا ما حقق نصر الله في زمانه أن الله لن يحاسبه أو أن في حدث في جلده. خطأ هذا، هذه مسألة مهمة جدا، أن الله سبحانه وتعالى قد يكتب النصر لكن ليس في زمانه، قد يكون في الزمان الثاني أو الزمان الثالث أو الذي بعده، لكن خطأ أن يكون في زمانك أنت. وهذا كتبه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه: وإنا نرينك بعضا من نعدهم أو نتوفينك فإنك يرجعون. كذلك قال الله سبحانه وتعالى: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناه فإنا عليهم منتقمون. إذا ممكن أن الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويريد وينتقم الذين من الكفار، وإما يريد سبحانه وتعالى، وهذه الآية مشابهة التي ذكرناها قبل قليل. إذا الأمر مهم جدا أن نقتل الأنبياء لا يتعرض رسول الله سبحانه وتعالى، وأن ما تعرض له المسلمون في العذاب الشديد لا يتعارض مع قوله تعالى: وكان حقا على وجه المؤمنين، لأن الله تعالى لا بد أن يظهر صفة المؤمنين، وأن هذه الصفة وأن إلا بعد أن يجتلي الله على الصف ويميز الله سبيلا الطيب كما قلنا في الآية السابقة في الليلة الماضية: فليعلم الله الذي خلق ويعلم أن الكافرين فقد بعد الابتلاء قال الله. فإذا ليصبح أننا صف مؤمن، وهذا الصف المؤمن ما ضاق إلا بالابتلاء والاعتبار، ثم يحدث النصر. شرط أن يكون في زمانه، ليس شرطا قد يكون في الزمان الذي بعده. أيضا أمر الخلاف في سنة الخلاف، كما أن الخلاف سنة وله حكم كثيرة جدا في المؤمنين، أيضا طغيان الكفار واستبدالهم له حكم، وهذا أيضا قد شق كثير من الناس، وهذا أحد الأدلة كذلك. أنه ما فقط ابتلاء المؤمنين هو الذي لهم حكمة، لا، إنما طغيان الكفار واستبدالهم لهم حكم، يعني قد صرف الله سبحانه وتعالى لحكم. فلذلك يجب أن تذكر هذا الإنسان الأمر، أن الطغيان والكذاب الذي نراه أمر من الكفر هو أيضا لا من سنة الله تعالى، ومن أن هذا في الحقيقة تمهيد لمضي السنة من سنة الله تعالى، وهو محض خوارج. كيف يكلم الله؟ كيف تكون الحكمة في مجالنا؟ أن الله تعالى يجعل من سنته تعالى أنه يجعل هؤلاء في طغيان واستبداد حتى إذا أخذهم قرروا الكفر، وإذا أخذهم لم يكفروا، وكذلك أخذ أصحاب القرى، وكذلك أخذ وكيل هذا القرى الغالبة، إن أخذه غريب شديد، إن الله لا يهلك الظالم، إن الله لا يهلك الظالم حتى إذا أخذهم لم يكفروا. ثم قرأ هذه الآية صلى الله عليه وسلم. إذا هناك أيضا حكمة يا إخوان، وهي أنه كما أن هناك حكمة في تهديد المؤمنين، هناك حكمة أيضا في استبدال هذا الكفار وطغيانهم، وانظر في حال الدول والأمم والبربريات التي تدمرت وطغت، فإن الله تعالى راجع أن يريدها ويبقى ظهرها، لكن هذا لا يكون إلا بعد تحقيق السنة، وهي أنها فصل مرتبة عليا ثم يأخذ الله سبحانه وتعالى ظهرها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يذكر بعض الرؤوس من قبل الصحيح، قال: إن الله من الدروس منها في الكرسى والصحب أن الله سبحانه إذا راجع يملك أعداءه ويلحقهم خير لهم من الأسباب التي يكونون فيها هلاكهم وأخرهم. إذا رأى الله تعالى أن يملك أعداءه ويلحقهم خير لهم من الأسباب التي يكونون فيها هلاكهم وأخرهم، ومن أعظمها قال بغيه وطغيانه ومبالغته في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والصبر عليهم فيمزح في ذلك أولياءه من غير الذنوب وعيوبه كما ذكرنا تبعيض ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب قحطه وهلكه. فانظر إلى هؤلاء عندما يستجدون ويغفرون ويعذبون أولياء الله سبحانه وتعالى فهم يحققون بذلك سنتين. السنة الأولى أنهم يحققون بذلك ابتلاء توحيد الربوبية ثم يحققون سنة لهم وهي أن الله تعالى يحفظهم ويوفقهم أنهم ظهورهم بهذا الابتلاء والمصير. هذا كلام طيب نصا في دروس غزو الحج وهذا في زاد المعاد أن الله سبحانه وتعالى إرادة يملي الأعداء ويلحقهم خير لهم الأسباب التي يتوجدون فيها ملائكهم ومحكمهم ومن أعظمهم على كبرهم ذرهم وطغيانهم ومبالغتهم في أذى أوليائهم وحرمتهم وقتالهم. قال صدق عليهم فينسحق بذلك المحق يتمحق بذلك أولياءه من ذنوبهم وعيوبهم ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب بخشهم وذاته. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس قوم قرح مثله وتلك الأيام يوم بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحق الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ذكر الله سبحانه في هذه الآية كلا الأمرين كلا السنتين سنة تمحيص المؤمنين بالعيوب والعيوب وأيضا سنة الابتلاء سنة الطغيان أنها إلى هلكة. فقال ابن القيم جمع لهم في هذا الاعتبار بين تشجيعهم وتقوية نفوس جمع المؤمنين وإحياء أدائمهم وإمامهم وبين حفظ التزكية وذكر الحكم في الباب الرابعين تحفظ خلاله وعليه. فقال إن يسألكم قرحا فقد نفس القوم ثم قال الله كما قال الإنسان في الأخبار أن قد سبق أقوام قبلهم وعذبوا وفوزوا بالله سبحانه وتعالى. إذا هذا الأمر من جدة وهو أنه يعلم الله عز وجل بهذا الإبتلاء يعلم الإنسان أنه بهذا الإبتلاء أيضا هؤلاء يحبون سنة قرار الماضية وهي أن الله تعالى يجعل من هؤلاء الطغيان والتكبر لتصل إلى ظهور بعد أن يكون قد المحفظ جنوب أولئك المؤمنين رضي الله سبحانه وتعالى عنهم. قال ولذلك قال رحمه الله تعالى والمقصود أن الله سبحانه وتعالى حكمته أنه لا بد أن يمتحن النفوس ويبتليها فيظهر بالامتحان طيبها من قدرها وخليجها ومن يخرج من ملاذه وكرامته ومن لا يصلح وليمحي النفوس التي تصلح له ويخلصها بكثير الامتحان كالذهب الذي لا يخرج ولا يصفو من غيره الى الامتحان ان ينصر الامر كائنه ظالمه وقد حفر لها بالجهد والقرب والقرب ما يحتاج خروجه الى السبب والقصور. اذا لا بد للانسان ان يعلم ان هؤلاء قد محق الله صفهم من الابتلاء وان الله تعالى نهب بهذه الاسباب الى هلاك ذلك الكفار. ما الذي امره الله تعالى به في هذه الظروف في ظروف نفس عصيبة وكان الإنسان في أوله وكان الإنسان ضعيفا وفي بداياته ما أمره الله تعالى إلا بالصبر وكما قلنا كان يمر صبرا على المعذبين ويصبرهم ويوعدهم بما وعده الله تعالى بالجنة. فإذا الأمر خلفه وسلم أصحابه بالصبر والاعتزال وضبط النفس وعدم مصارعة القوة والقوة والعصابة والإيمان لماذا؟ حرصا على حياته ونظرا في مستقبل الدعوة لئلا يئن الشر وهي لازال عصبة قريبة. ولا تستعجل أخي الكريم أن المشركين قد يكون عندهم هوس في وجود مواجهة للمؤمنين كما يفعل ذلك كثير من قراء الأرض أنهم يكون على عصبة صغيرة مؤمنة ويستجدونها ليواجهونها ويحبونها كما يفعل كثير من الكفار على وجه الارض مع المسلمين والضعاف الاقل. فلذلك لا تتجه الى عدد من المشركين فيكون هم الذين يريدون استبداد المسلمين لرفع الشيء عليهم والقضاء عليهم بالتالي. ولكن الله سبحانه وتعالى كان يصبرهم ويامرهم بالصبر ونقل النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على علمه ويوجههم نحو توفيق صلى الله والتقرب إليهم بالعبادة، فكان يقومون شطر الليل الصلاة وحتى وصل أعزاهم والله أجسامهم، فخفف الله عنهم سبحانه وتعالى ونجحوا في هذا الامتحان بعلم الفراش والنوم وتمرير المشعر المساعدة. وحاولت قريش كما ذكرنا هبنة أبا طالب ليقوم بشعر الدعوة إليه، لكنه صلى الله عليه وسلم عزم على البقاء على هذه الدعوة والاستمرار عليها. ولا شك أن مثل هؤلاء الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم أعظم تربية، لا شك أن القرآن وضح أهمية الالتزام بهذا الأمر، وهو الأمر بالصبر والحكمة وحسن المخاطرة وبذل الصفات التي وصف الله تعالى أنها ينبغي أن في مثل هؤلاء المؤمنين. فابن عباس مثلا ذكر أن أحد الخامر وأصحابه أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، كنا في عزة ونحن في عزة، فلما أهلنا صرنا أذلة. لاحظ هذه النفوس تريد المواجهة، تريد زاد عدوك ورفع السيف عليه وموالى من سواه في القرآن الأول. فيأتي أبو حام حضر الحديث صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، كنا في عزة ونحن في عزة، فلما أمنا صرنا أذلة. قال صلى الله عليه وسلم: إني أمرت بالعفو فلا أقاتل القوم، إني أمرت بالعفو فلا أقاتل القوم. فلما حوله قائد المدينة أمره بالقتال فكفوا فأذل الله أن أبصر الذين إلى لم يكفوا أيديهم. إذا حتى لو ولد من عنده حرج، حتى لو ولد من عنده عاطفة ديانية، لا ينبغي لنا أن نخرب مثل هذا البناء بمثل هذه العواصف والمهمات، بخاصة إذا كان عندنا أوامر شرعية صحيحة، أو بخاصة إذا كان عندنا مصلحة مشتركة الصدق والعفو وكفى اليد وجاءت لتوحيد ذلك بعد هذه الغير الصبر الذي صبر هؤلاء القوم رضي الله تعالى عنهم. قال عطاء بن رباح: قال زوج عائشة مع عبيد بن عمير الليل فسألناها عن الهجرة فقالت: لا هجرة بالليل، كان المؤمنون يسر احدهم بدينه الى الله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم مخافه ان يفتن على دينه. فاما الوقت فقد اظهر الله الاسلام واليوم يعبد ربه حيث شاء ولكن بهذا المعنى. انظر كيف كانوا لما سلموا هذه الاوامر، قال: كان الانسان منهم مهان يسر بدينه مخافه ان يفتن عليه، اما اليوم اظهر الله الاسلام واليوم يعبد ربه حيث شاء ولا من جهاد المنين. فبعمر أيضا البخاري، أيضا البخاري عمر يقول: كان الإسلام قليلا، كان الإسلام قليلا، كان الرجل يقتل في دينه إما قتلوه وإما يقتلونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. إذا المسلم إذا كان عدوه قليلا لا ينبغي له أن يحفظ على أداء هذه السنة، بل ينبغي له أن يحفظ تفسيرها وتلبيته التربية الصحيحة حتى يكون لها قواعد قوية. أن العواصف التي تكون لبعض الناس وتكون عواصف نتائجها سيئة فينبغي لجم هذه العواصف، ولا يمكن تطبق العواصف إلا في أمرين أساسيين. العواصف تكون لبعض الناس وهي ضرورية في كل إنسان تكون عنده عاطفة وحماسة، لكن يريد أن يكون معها عقل وشرع. فالعاطفة التي تكون عند الإنسان مهمة جدا، لأنه لا يحركه نحو الفقه الشرعي ولا يحركه نحو الجهاد ولا يحركه نحو الدعوة ولا الذين عاطفة، لكن هذه العاطفة ينبغي تقييدها وينبغي لجمها في الكتاب والسنة وتقرير الرسالة والمسائل. فكيف نوقف العواطف التي تكون عند الناس؟ صدقها بأعطيك أساسية. الأمر الأول الحكم الشرعي المستفاد من النصوص والمقاصد والقواعد الشرعية. شوف سبحان الله عظيم جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقال قال صلى الله عليه وسلم: أمرت بالعفو، أمرت بالعفو. لا ينبغي لنا أن نرفع السيف لأن هذا ليس أمانه، وليس عند الله من الله تبارك وتعالى. فقال لا تقصد بالعفو. ومما ورد في هذا المقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلح حليبية، والكل يعرف الحليبية وما فيه في الرواد والمسائل يعرف طبيعته على الصلح. فحرك السيف رضي الله عنه وعنده حماسه وعنده حميه على دينه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألست برسول الله؟ ألست برسول الله؟ قال: بل. قال: ولست من المسلمين؟ قال: بل. قال: وليس من المشركين؟ قال: بل. قال: تعلم من المسلمين في الجنه. هذا عمر رضي الله عنه. وهذه تنزل على الحناسة والغيرة والحمية لدينه رضي الله عنه. أولدت المسلمين، أولدت رسول الله، أولدت المسلمين، أولدت المسلمين، إذا ماذا تدري سيدنا؟ فقال الله مثلا: أنا عبد الله ورسول الله، أنا عبد الله ورسول الله، لن أخالف أمره ولن أضيعه، مر معتقد ربي عز وجل. أنا عبد الله ورسول الله، من عليك أن عبد الله إذا قال لي افعل افعل، قال لي صدق أفعل، حتى لو في شيء يتعلق بحياتي الشخصية والروايح الطبيعية، ما يكون للإنسان أن يحلله عواطفه أو أن يحلله حماساته وليس عنده وعند خصوص قال ذلك. فقال عبد الله عبد الله، مش عبد العواطف ولا عبد للهوى ولا عبد الناس وعدوه منهم، إنما أنا عبد الله ورسول الله، لن أخالف أمره ولن أضيعني، ثقة ربي عز وجل. فقال عمر رضي الله عنه: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يوم عيد مخافة من كلام الذي سمعت به حتى رجوع أن يكون خيرا. وجاء عند أبي بكر الصديق فقال: ما زلت كلام؟ فقال له: من كان خيرا صلى الله عليه وسلم. إذا في حماسة، في غيرة، في حمية، لكن نقول لا بد من ضبط هذه الحماسة والحمية بالموجودية المقصودة وهي الإسلام والسنة أو الإجماع الواضح البين أو الثانية ثم في العواقب كما قلنا السنة الأولى المطلوب في الكتاب والسنة. الأمر الثاني أن يراعي الإنسان يكون المصالح والمفاسد عند جنبية الحوادث والأحكام الحوادث والأحوال على الأرض. الأمر الأول مطلوب في العلم، الأمر الثاني أن يراعي الإنسان المصالح والمفاسد. وهذا الأمر حقيقة تفكر فيه الإنسان، لرأى أن أكثر المناهج المخالفة في البدعات والمناهج والأفكار والطرق التي تدخل إلى الله تعالى أكثرها خلق إما جهل خصوص الشرعية وإما جهل في المصالح والمفاسد، فيحرك القوم أصوات سنة ويحرك القوم هناك سنة أو هناك ليس يقدمون الأمور لمقدارها. فلذلك لا بد من تدبير الأحكام الشرعية على الحوادث مطابقة لا. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أمر الكافر أن يسجد بسم الله الرحمن الرحيم. اعترض صهيب بن عمرو ومثل قريش وقال: لا ولا تسجد باسمك اللهم. لما قال صلى الله عليه وسلم: هذا ما طرح عليه محمد رسول الله، قال صهيب: محمد لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك. كيف سجد بهذا الشرك عليك ما طرح عليه محمد رسول الله؟ نحن نعلم رسول الله كان ما قدم الأمر كذلك، ولا تقتل باسم خصمك، اقتل باسمك والتخليل. وفي كل مره كان المسلمون والكافر والخالد يرفضون: كيف ما انت باسم الله مره؟ كيف ما انت محمد رسول الله؟ ما رضي حتى عليه رضي الله عنه، كيف اقتل محمد بن عبد الله؟ فلاحظ ان هؤلاء عندهم عاصمه، عندهم حميده وعندهم حموده، واصلا لو ما وجدوا فعلا عاصمه لا يسمى بشر، لا يسمى انسان، لكن يريد ضبط هذه العواصم والحمادات بالشرع اولا، واذا ما في الشرعيه بالمصالح والمفاسد. والمصالح والمفاسد لا يقدمها الله تعالى ولا يقدمها القليل والكثير ايضا ذكر العلماء العقلاء الكبراء. ولذلك لما رفض علي والصحابه رضي الله عنهم ان يكتبوا هذا والله قال هذا وراوا ذلك مصحفا موثقا في مكانتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز الامور والشرعيات ونظر الى ما هو اعلى، نظر إلى ما هو أعلى وأسمى، لأن المسلمون كسبوا بهذه الفترة فترة كل حديثية من الحق والخير، والمسلمين ما لم يمكن يكسبوه مع وجود مع عدم الوجود في الصلح. ولذلك سمى الله عز وجل سمى الله عز وجل الحديثية سماه صح، وقال: لا يستوي من قاتل من أنت قلوب قد فتح وقاتل، فالفتح من الحديثية صلح الحديثية. فكيف الفتح في القرآن في هذه المواضيع الحديثية؟ وكان فتحا قريبا الحقيقة، كان فتح المسلمين. وانظر كم كذب المسلمون من هذه المدة والحزنة من خير، أمنوا دعوا إلى الله سبحانه وتعالى، ربوا أنفسهم وهكذا. فليس شرطا إذا كان الإمام أو العالم أو العلماء إذا رأوا أن الآن فتح الحزنة أو كذب أو صلح ليس إنما خذلان الإسلام والمسلمين، وليس كل مرة على السيد ظن نفسه انه حدث الاسلام، لا، قد يكون كف السيد وهو في منزل هو الذي يسلم المسلمون أكثر من قبل الصيف إلى قبل الكفار. وهذا انظر إلى الأمر بالصبر والعقل في أول الإسلام، وانظر إلى صلح حديبة كيف رمي صلى الله عليه وسلم حتى في أشياء وهو لم يدل المسلمين. لكن خلينا نعيش أشياء، بسم الله الرحمن الرحيم، فقط في الله أي شيء محمد رسول الله شيء رسول الله حكم لا يعني شكليات، لكن أنا أنظر إلى موضوعات أنظر إلى موضوعات أكمل. في نفس الوقت لا يجوز أن يعيش في ظرف معين، وهذه أمر مستحيل. لا يجوز المسلم أن يعيش في ظرف معين ويرى أن هذا الظرف لا ينطبق عليه إلا نصوص شرعية مجردة مقولة، ثم يأتي بنصوص شرعية من أيام الصحابة والتابعين ويمثلها على زمانه دون يراعي العرف أو الظروف أو الأحوال الإجتماعية. بل هذا حقيقة من المسلمين في بلاد العالم. فمن هذه الأجل لوالد أو لمنظر مثلا للجهاد أو القتال أو الإنكار والسيف أو اليد يأتي بنصوص شرعية حقيقة لا يراعي فيها الظروف التي يعيش القوة في هذا الزمن، فيقول أن مسألة النصوص لا، مسألة النصوص وتنزيلها على ومراجعها المناسبة لها. وأرجو التنبه لهذه المسألة، ليست مسألة النصوص فقط، إنما فهم النصوص وتنزيل النصوص على واقعها الموافق لها معطفة تامة. انظر ماذا قال الصحيح عنه، قال من أحد الناس بمجرد المنصوص في الكتب على اختلاف حكمه وعوائله وأزمته وأحواله وقرآن أحواله فقد ظل واضح، وكانت جنايتهم رأيهم أعظم من جناية من طبق الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائلهم وأزمتهم وقبائلهم بما في كتاب كتب الطب على أبدانهم. بل هذا الطبيب الجاهل، هذا الجاهل وهذا المنكر الجاهل أضر ما على أبدان الناس وأبدانهم، هذا طبيب الجهل وهذا المسلم الجهل أضرنا على أبيعنا وأبدانا. فهل يمكن الإنسان العاقل يأتي بكتاب طب ثم يجيب واحد من الناس دارية يعطي نفس الدواء يعطي ذات حارة نفس الدواء يعطي أفلام مختلفة ويعطي نفس الدواء؟ هذا جاهل لا يعرف الطب. لابد من تنفيذ الدواء على واقع من هذا الجنة جربة هذا الذي في حياته. كذلك النصوص الشرعية أنت لا تنقلها من كتب الفقهاء والأئمة والمحدثين وتنزلها على الواقع بغض النظر عن العوائد والأعراض والأحوال. هذا يقول الصحيح أنه ضل وأضل. وهذه مثلا أنتقل إلى مسألة أخرى مهمة، وهي أنك قد تجد أن النصوص الشرعية والمخالفة مثلا في بلادك يعني تناسبها كالشرعية أو الضرر أو احتمال الآية، لكن غيرك في بلاد أخرى يرون أن المصلحة في درجة السيف وعندهم قدرة ومصلحة متحققة درجة السيف وخط الجافر وحرب اليوم الثالث، فلا يجوز لك أن تحمل الناس كلهم على عرفك وبلدك وحالك، ولا يجوز لهم أن يحملوا الناس كلهم على عرفهم وبلدهم وحالك. وأرجو أن تفهم المسألة المهمة من هذه. بعض الناس قد يكون في بلد آمن مطمئن تأويلية شغالة ماشية الأمور، ثم يحارب لبلاده يحارب أقواما أخرى في بلاد أخرى، فحقق ربهم أنهم يجوز لهم أن يجب عليهم رفع السيف والكاف وقتال وصد، فلا يجوز أن ينفق عليهم، لأن إذا كان أنت في حقك كان كنت ضعيفا فأمرت بالفور العدل فهو قد يكون مأمورا بلسان من قتله، قد يكون مأمورا بالقتال الذي حوله، قد يكون مأمورا بالقتال المشركين كافة. ليس لك أن تلزم الناس بظرفك وحالك، كما أنه ليس له أن يلزم الناس بحالهم وظروفهم. هذه أصل مفهوم الرسول. فشو كان مقيم الإسلام كيف رحمه الله تعالى؟ تعلمون أن هناك كلام من العلماء في مسائل الجهاد، هل أحكام الجهاد ناسخة مراحل الجهاد؟ هل هي ناسخة ولا كل حكم يتناسب معها الزمان ومكان البيئة والبيئة؟ الصحيح والثاني مثلا الأمر الأول أصبع يديك أصبع، ثم قالوا لنا يقول لنا قد لنا ظلم، ثم قال لنا قد يلونكم يقاتلون ثم يلونكم ثم الكفار كذا. طب هل هذه لا تفعل على البقاء؟ الصحيح لا، وأن هذه المراحل يا إخوان كل مرحلة منها ينبغي تنبيهها على الوضع الذي نبدا به. فقد يكون أنت في ظرف أصبع يديكم، وقد تكون في ظرف قاتل لنا قد يلونكم، وقد تكون في ظرف قاتل لنا يلونكم، وقد تكون في ظرف قاتل لنا شيء كافي. الآن المسلمون ليس لهم قائد، ليس لهم دولة، فكل دولة تحاسب على ما هي عليه. فمثلا قد يكون الإنسان في دولة إسلامية آمن مطمئن، ما علاقة مثلا؟ قد يكون مثلا جاء الكفار إلى بلاد والكفار والمسلمون ضعفاء لا يستطيعون من أمر شيئا، وحكموا هذه البلاد فنقول لهم كما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه قولوا للعبد كفوا أيديكم إلى أن تتنصر وتتقوى، لأن وجود طائفة حارة على ثلاثة الذين ينصرفا لهذا القائد، فذلك كان حكما أن مثل هؤلاء لا يقالون تذكر. طيب لم يكن هؤلاء كفوا أيديكم صدقوا في بلاد أخرى المسلمون أقوياء وعندهم نشاط وعندهم قدرة وعندهم قوة على تصل حتى الشوق، هل يجوز لي أن أجعل ضغط ذلك الحكم على ضغط الحكم؟ لا يجوز. وهذا الذي وقع ثبت عند بعض إشباه العلماء وعند بعض المسلمين الذين مسكوا الله في هذا الكلام، فجعلوا حقوق الناس كلها ينبغي حقوقها الظلم، كما عند بعض المجاهدين مسكوا الله تعالى فأرادوا كل الناس أن تكون حقوقهم كظروف كظروف اسمع كلام الخليل بن زيد رحمه الله، هذا كلام العلماء. يقول ابن زيد رحمه الله تعالى يقول ابن زيد الله في مكة كان مأمورا بالكف عن قتال الكفار عن قتالهم بعزله وعز المسلمين عزلا، ثم لما هاجر الى المدينه وصار له فيها اعوان اذن له بالجهاد، ثم لما قوم كتب عليهم القتال ولم يكتب عليهم القتال من كان معه لأنهم لم يكن يطلقون قتال جميع الكفار، انتبهوا لك هذا. فلما فتح الله مكة وانقطع قتال قريش ملوك العرب وبدأ إليه وجود العرب في الإسلام أمر الله تعالى قتال الكفار كله إلا من كان له عهد مؤقت، وأمره بنفس العهود المطلقة، ثم قال فكأن فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى لديه أمر الله بهما في أول الأمر، وكان بالذات لا يكفر من أحد اليهود الذين في المدينة ولا غيره في المدينة، وصار تلك الآيات في حق كل مؤمن مثل ما تعلم، وصار تلك الآيات آيات ليس لا آيات الصبر، وكان وصار تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بيده، فينطق بما يزعج من القلب والعين، وصارت آيات آية الصغار على المجاهدين في حق كل مؤمن قوي يقرا نصر الله ورسوله بيده او بيده. اذا آية الصغار في حق المتضعفين، آية السيف في حق الاقوياء القادمين، وبهذه الآية ونحن كان المسلمون يعملون آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الخلفاء الراشدين، وكذلك هو إلى قيام الساعة لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمة على الحق ينظرون الله ورسوله ونظر الكتاب. اسمع هذا الكلام، فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيها مستضعف فليعمل بهذه الآيات، قال فليعمل بالصبر والطفش عمن يبدي الله ورسوله الذين اختاروا ولو اعطى اهل القوه فانهم يعملون بايه القتال ايه الكفر فهي حرم الدين، وبايه القتال الذين اوتوا القتال حتى يبقى كل المحيط المنصر نصر الموضوع نصر الموضوع اذا انت اذا كنت مستضعفا لا يلزم ان تجعل مستضعفك على كل الارض، فانت اذا كنت في ارض فيها مستضعف فاعمل على الكفر، وغيرك اذا كان قوي لم تعرف انما هذا هو افضل على نفسه ان يوظف نفسه على انه عنده قدره على قتل الكفار على الاقل وقتل الذين يقاتلونهم او قتل الذين يدعونهم الكفار على حسب ما عنده قوه وقدره، فلا يجوز للمستضعف ان يحمل الناس كلهم على هذه الاستضعاف، كما لا يجوز للقادر ان يحمل الناس كلهم على هذا الاعتدال ويعلم ان هناك من لا يقدر على رفع السيف وقتله. اذا الامر مهم عند الانسان يعمل نصوص الشرعية، كذلك يعمل واقع الناس وعوائدهم وأعراضهم وينزل الأحكام الشرعية عليه، ولا يجوز له أن يخالف في هذا، فمن كان جاهلا بحكم الشرعية ونصوص الشرعية أو جاهلا تنفيذي على رفاهية سلم عليه حتى تقوم بإلغاء حكم الشرعية وقد تقوم بإلغاء شيء. إذا لا بد من عواقب، لا بد من عواقب، لكن الذي ينزل عواقب لا بد له من خطة هذه أمرين، الأمر الأول نصوص الشرعية، الأمر الثاني تقليد مصالح المفاسد. واخيرا نقول ان الذي لا عاطفة عنه ولا غير لدينه ولا حميه لان البيت عنده في ايمان النفس والله. هكذا يقول بعض الذين إن ذنبي لا عرض أحد ولا غير لي ولا حميد بين جنبين عنده إيمان نقص وضعف ولا يبدأ من حركة ولا عمل وندعوه لأن يراجع نفسه ويعالج بعضه وبالعاصفة الله نشكوه وندعوه لتشكيلها في ضوء الشرع وضبطها في مراعاة المصلحة. لمن نقول لمن خلى قلبه ونفسه من أعراض صدقة الله وكن صاحب عاطفة وحماسة، ونقول لمن كان عنده حماسة وعاطفيات نقول له نشكرك على هذا، لكن يبقى لك أجمع هذه العاطفة أجمع بشرط الله تعالى والمصالح والمفاسد. وهذه الكلمة نحسن بها في هذا الباب فقط، وهي كلمة للإمام الحسن البنا رحمه الله يقول: ألجموا نزوات العواطف بنظرات العقول. ألجموا نزوات العواطف بنظرات العقول وأنيروا أشعة العقول بذهب العواطف. كيف يقول ألجموا نزوات العواطف عاصف الجياشة يقول شكرا جزاك الله خير لكن الزم ألزموا ندوات العواطف لنظرات العقول وأميروا شعة العقول لذهب العواطف. لا بد من توازن، هذا يزيد. ما نقول الإنسان ميت ذلك ثم يبكي المسلمين في مسائل جهادية وحماسية ومصيرية، لا نقول ولا نقول الإنسان ضاحية ويوجه المسلمين، لا لا نقول. ونقول لمن ليس عنده عقل وعمل وغيره ارفع رفيقك من هذه الاشياء، ونقول لمن عنده هذه الرياشة وفوق هذه يعني صارت نقول له اتق الله واجر والزم هذه النوزرات بنظرات العقول. الزم نزوات العواطف بنظرات العقول وانيروا اشعه العقول بذهب العواطف. الجهاد في مكه ما كان مشروع. بعض الناس لما يجي يتكلم عن الجهاد هل جهد الكفار في بعض الأحيان يتكلم عن المعلومات قال هل جهد الكفار هل جهد من الكفار؟ فيقول لا. فبالتالي ما نقول الجهاد ولا شو يعني الجهاد؟ هل شو يعني الجهاد؟ ما كان مشروعا. فأنت لا تنقص من هل جهد المؤمنون، لأنه كان الجهاد مشروعا لجهد حتى لو كان في منام، لكنه مقبول هل شو يعني الجهاد؟ ثم ناقش حكمة عدم تشكيل الجهاد. بعض الناس يجي يتكلم كلام احيانا قريبا هذا مثلا جاء الصحابه ما راحوا الى جامعه ولا راحوا معاه، فكان في الحكم ما راحوا الى جامعه ولا راحوا معاه، فانتم ما راحوا الى جامعه ولا راحوا معاه ولا راحوا كليه، ممكن ما كان يشتري من كتاب فرد الصحابه ما جاهز، وكان في كتاب عنده ما جاهز. قول الصحابه لم يعرفوا يعرفوا الجامعات وكل شيء، ما كان فرض راسه كان يقول لك انا حرام على جانب. قل هؤلاء صحابه ربهم في الى الارض وربهم الى القران والسنه وما احتاج الى احد اليه متاخرون، ولو جاءت بذمة الحكم على ما تتطور يتطور ويتنفع فيها من اشياء. كذلك الصحابه ما احد يقول مثلا ما جابوا ما ربوا شيء. نحن نقول ما شرع الله لهم ذلك. لماذا؟ ما هي شيء ان الله تعالى يقومه بكف اليد؟ اذا في عهد المسجد كان الصحابه مامورين بكف اليد والامر بالصبر. فلما كانوا في المسجد في المدينه امر الله تعالى ان انتقلوا الى شيء اخر مرحله اخرى فاصبحوا على حال اخرى فجاءوا احكام ذكر بعض الكتاب والحلفاء والعلماء والمسلمين بعض الاحكام الحكمه من كشف اليد في مكه. وهذه مساله مهمه جدا ان يعرف الانسان هذا لماذا ما شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد في مكه. فذلك او لحكم الحكمه الاولى فتوى المسجد لله فتوى الجهاد وتنبيه، وهي كانت ببيئة معينة بقوم معينين وظروف معينة، وأهداف التربية والإعداد عند هذه البيئة بالذات لا بد أن تربي الإنسان على أشياء ما في اختزال ولا في اختزال. ولذلك إذا أردت أن تربي الإنسان كما قلنا في الحلقة الماضية تجد يجيب بسرعة تجد أن يمرك نفسه يعيش عند غضب. إذا بكانت نفسك عندك كبت النفس وذا شو تفكر من غضب الإنسان؟ فمثل هذه التربية لا يتناسب معها وجود السيف والسلاح لأن هذه عرض ونشكرك عليها، لكن نريد أن نعرف هل قد تشد أحكام الشرع أم لا؟ فإن تعطيت أحكام الشرع لما كيف نوضح معها الأشياء الأخرى؟ ففترة التربية والإعداد وطبيعة هذه المكة والبلد تحتاج إلى وضع أحصاء وأن الإنسان يعني لا ينصح الشيء على هذا الناس. أيضا ربما كانت ذلك أن الدعوة السليمة كانت أشد أثرا وأنفس سيبيا من تبقية الوحش. الدعوة السليمية أشد أثرا وأنفس. بعض الناس يقول أنه ما في مدة ولا في رفع الأمة تصريح جزء منه عند المسلمين، لكن ما في مانع أن تكون الدعوة بالإسلام، هي أحد وسائل عند المسلمين، وفتح الله تعالى قارة بالإسلام من حاجة الآن. هذه أقوى دولة إسلامية، حتى الدولة الإسلامية كلهم الصحابة إلى هذا الزمان، وروح تعمل فيها مدينة غربية، فاستهدى من غرب الشرقية، ما بقيت تحت الشرقية، فيما أظن في هذه يعني كل من الإسلام قوي، لكن ممكن بالدعوة إلى الله، تفتح الله تعالى في الإسلام، ما في فتح هذه الطاولات كلها بالدعوة إلى الله. إذا هذا هو مقصودنا، مقصودنا حتى تكون في كل كتاب خطاب الشيء صار خطاب الشيء باللسان بالدعوة إلى الله عز وجل، ونكون البعث الدعاء إلى الله إلى المدينة والإمام بالدعوة. إذا مش بتصل ما معك جاهز بعد ما أنزل الله عز وجل إذا تم الأمر بالإسلام فبها والإمام وقف في طريق المسلمين أحد بينه وبين أن الدعوة إلى الله مقتتل. إذا ليس شرطا أن يكون هذا يجوز الشيخ، بل قد يكون الدعوة إلى الله عز وجل. إذا ممكن تكون الدعوة السلمية أشد أثرا وأنفس بها من القرآن، فيها قتل وفيها شرط، وقد يصح القتال معها في المرحلة إلى جريمة إعلامها، وإذا تجد بينهم ثغرات في الوجه الجريمة، مثل ثغرات العرب قريبة في أحد الرباط وحرب الدول تصبح عرض قريب، فنجد من الحكمة وجود إيمان في تلك الحكمة، لأن هذا يولد ثغرات وتولد عن جريمة الرياضة، إذا ما استفدنا شيء. والمسلم ينبغي أن يكون رفع عينيه دعوة حول الإسلام، والطريقة التي يذكرها كلما كانت سلمية كما كانت أفضل، والقتال يؤدي إليه إنما هو وسيلة وليس غاية. أيضا الحكمة الأخرى أن ذلك كان اجتنابا في إنشاء معركة ضد ذات كل بيت. فهذه البيئة كانت تعد المؤمنين أو بعضهم وتفسدها فيهم، وكان ذلك ما كان في كل المسلمين، يعني هناك ليس هناك نظام معين كان يعد هؤلاء المؤمنين، إنما كل فرد يعد عبده الذي عنده. ولذلك لو كانت هذه المعركة موجودة وسيف مشروع تلك الثمرة لصارت هناك معركة ومقتلة في كل بيت. فسيأتي الناس ويقول هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام الذي يثير الدماء بين الناس، الذي ما خطوطة الناس أن يحفظوا على الإسلام هم حفظوا. إذا كان الكفار يقولون أن محمدا فرق بين الوارث وولده وفرق بين الأبناء وعشيرته، فكيف بذلك لو كانت تلك الفترة مقتلة؟ إذا هو يقول أن هذا يفرق بالإسلام وبالحقيقة والبدن، فكيف لو كان هناك قتل؟ فالآن يتهم الإسلام بأنه إرهابي أو جهمي، وهو يدخل إلى السجن. وفي مكة ما كان فيها رفع المسلمين، ما كان في تفريق ضد الجنة، فكيف لو كان تفريق معهم الدماء؟ فلا شك أن هذا يجعل مقتلة في كل بيت، ويجعل الحكمة من الدعوة إلى الله معلومة لذلك واحتمال. ايضا ربما كان ذلك لما يعلمه الله تعالى، هذا مهم جدا، من ان كثير من المعارضين الذين يفتنون اوائل المسلمين عن دينهم ويعذبونهم هم بانفسهم سيكونون جند الاسلام المسلم، بل هم ولد قاتل. الم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعذبون من اصبح من قلب الاسلام، الم يكن خيره رضي الله تعالى عنه من الذين يعذبون ثم اصبحوا، بل حتى شهرت عمرو بن الخطاب عن المسلم وقال تصل رسول الله في حرمه فإذا هذا قد يكون الحكمة العظيمة. وذكرنا هذا الإشارة إشارة عندما جاء ملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنا فقراء الشرير، فقال لا الله من أفضل يعبد الله، بل هم نفسهم كانوا ممن يعبد الله تعالى، بعضهم هم أنفسهم كانوا. ولما أنزل الله عليه ليس لك من أمر شيء أيها الأخوة وتب عليهم أسلم كل الذين لا عليهم الله عليهم. إذا يا إخوان من الحكم أن الله تعالى يعلم من سن هؤلاء قد يكونون من المسلمين بل من قرب الإسلام، إذا لماذا نستعجل الأمور؟ وعندنا مجال الدعوة إلى هؤلاء ليكونوا من قلب الإسلام ومن المسلمين ويكونوا من قلب. أيضا ربما كان ذلك من الحكم أن النخوة العربية في بيئة قبلية من عادتها أن تكون للمظلوم الذي يتحمل الأذى ولا يراجع، وبخاصة إذا كان واضحا على الإرادة النفسية. لاحظ هذا الحكم عظيم، يعني المسلمون أصحاب منهج وأصحاب درس وقع عليهم الظلم وقع عليهم عذاب، ها هذه البيئة هي الأقوى والبيئة الفقدية ستنقل المفروض الذي يتحمل الأذى لا يقاطع، وهذا الذي حق في بعض الحالات. ما الذي أرجع أقوم بالصدق رضي الله عنه وهو عائش؟ من هو؟ ابن سلمة الساحر. ما الذي ذكر أبو هريرة رضي الله عنه؟ فالآخر ما أسلم. ما الذي تجرى به النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذه البيئات تقسم عن منظومة يتحمل ذكرانها. فقد يكون هذا من أحد الأقوال الذي يدخل فيه هؤلاء بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا يقبل مثل هؤلاء أن يكون قتال. وقد وجدت هذه البيئة تثور المنظومة لمحمد ولا إبراهيم. وأيضا الحكم عليها أن المسلمين كانوا عددهم قليلا وانحصروا بمكة ولم تبلغ الدعوة أكثر من ذلك. ووجود قتال بهذه البيئة الصغيرة القليلة تعداد سبيل لفنائها وانتهائها. هذا بعض ما ذكره الكتاب في الحكمة من الكشف على كشف أي المسلمين عن الكفار في هذه الفترة، وقد ذكر ذلك أيضا الكتاب في الخطب في ولاية عمان. هناك صور مهمة تتنبأ في هذه الفترة، صور مهمة جدا تتنبأ في صور مكية تحكي معنى عظيم. إحنا قلنا أن الله أن يصبح من ربى أصحابه في دار الأخرى على العبادة وعلى الطاعة، وذكر لهم ما سبق. نذكر الآن في هذه البيئة أو في هذه الأمر سورة هود، نأخذها كنموذج ونلمح إلى سورة ثلاث سور أخرى أو سورة من الزكاة وسورة يونس وسورة هود. هذه سورة مكية، هذه الترتيب المصحف جدد يونس هود يوسف، وكلها نزلت في مكة ترتيبها من دون ترتيب المصحف. حمل صور أنبياء يونس وحمل صور أنبياء يعني حملوا من الأذى من أخوانهم ما تحمل. ف يعني مثلا انظر إلى يونس، ناخذ صورة يونس، انظر هذا الآيات الذي فقط عبارة عن يعني استقراء مدمن للصورة أو ناخذ بعض الآيات فيه. مثلا في صورة يونس قال الله سبحانه وتعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليه ولا أدراكم به فقد دمرت فيكم أمرا من قبلها فلا تعقلون. هذا قاله نبينا صلى الله عليه وسلم في ابن شمشين سورة يونس، يعني يقول هل يعد على الأهل المصرية قوية وقاطعة أن نحن فلما لم يبعث إليهم رسولا حتى لم تأتيهم أمرا من الزمن. وقلنا هذا في 40 سنة عرفوا صدقهم أمانتهم وعدهم وأنهم يعيش في الغلب سنة كاذبة، وكما قال على ألم أن لم يعرف رسوله فهم له منكرون. ولما سأل إرادة أبا سفيان قال له: هل تتهمونه بالكذب ولا يقول ما قال؟ قال لا. إذا انظر ماذا يقول هذا: قل لو شاء الله ما تركتم عليه ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم أمرا من قبل فلا تعقلون. سمعتم عن ذلك؟ طب أنا كنت معكم بين ظهريكم، ماذا ما قلت لكم إن الله أوحى إلي بذلك؟ ليس قلت لكم هذا الكلام في 30 عام 35 عام؟ لما لم أقل لكم ذلك وقد كنت فيكم أفلا تعقلون؟ حقيقة هذه الحجة قاطعة وقوية عليهم، علمهم الله تعالى إليهم بهذه الصورة العظيمة ولا توقفهم الله بقوله فلا تعقلون. أيضا ذكر الله تعالى قولهم في الربوبية: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يملك الحكمة إلى قوله فقل أفلا تعقلون. فذكر الله سبحانه وتعالى هنا إيمانهم بالربوبية، وذكر أن إيمانهم بالربوبية استغل ذلك يا رسول الله، وأعلمهم أن من آمن بهذه الأشياء لله تعالى فلا ينبغي أن يحسب له لغيره الطاعة والعبادة والصلاة والدعاء والسلام. إذا كنت تؤمن أن الله تعالى خلق السماوات والأرض، أما أن يخلقكم من السماء والأرض يقول الله، يملك السمع والأرض يقول الله، يحيي الميت يقول الله، بعض المسلمين الآن لو تسألوا لك الأولياء والصالحين والمقبورين هؤلاء الكفار: من يخلق من السماء والأرض يقول الله، يملك السمع والأرض يقول الله، يحيي الميت يقول الله، ولا يسألهم من خلقهم يقول الله آياته، من خلق السماء والأرض يقول الله خلقهم العليم العليم، لمن الأرض من فيها يكون شاعرهم يقول لله. فهذا لا يقول لها ومع ذلك يقول الله الله سبحانه أفلا تتقون أفلا تعقلون. عندكم اعتقاد أن هذه كلها لله، لماذا تقول الطاعات على غيره عز وجل؟ فلذلك أما كتاب فرعون فقال: وما رب العالمين؟ فتزاد الآية هذا ليس كتاب الجاهلية، لأنه عبد مربوط، لأن الله تعالى قال عن موسى عليه السلام: قال لي فرعون قال لقد علمت ما ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. وقال تعالى وجحدوا بها عن ربهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وما في أحد الآية كلام الله عز وجل، إنما كان ذلك أما أهل لوط هذا فيها أهل لوط ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى وأنا أهل الذين حلفا وكنا مشركين وأجبوا من دون الله فلا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت أن تجد من الظالمين وإن تزكى الله أمورا فلا كان لك هذا كله من عهد عظيم ذكر آخرها قل يا أيها الناس قد جاء الحق من ربكم فمن اتبع ما تدري نفسه ومن ضل فإنما ضل عليك وما أنا عليك من وكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فأنت الله تعالى في الآيات بعد أن ذكر هذه المعاني العظيمة وغير كثير اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وفي سورة هود ماذا قال الله سبحانه وتعالى من الآية التي استقيت من سورة هود؟ وما أراك اتبعك إلا منهم أرضون بادي الرأي. ذكر قال فبلغ قوم نوح قال وما نراك اتبعك منا إلا أساس الرأي. وذكر بعض الشعراء أن اتباع الخالق له بزعمه ما هم اتباعه. قالوا أيؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ فلاحظ هؤلاء الكفار ماذا قالوا في أنبيائه. وبين الله تعالى كما قلنا في هذه السورة الكريمة أن نوح عليه السلام على نبينا أذى لك أولئك المؤمنين في السبعة القول قلنا أنا أخاف الذين آمنوا إنهم وناس وربهم لا مني أراهم قوما تجهلون لا قصيا صبر من الله إن طردتم. إذا هذه الآية ذكر الله تعالى فيها وإن تبعك الجهاد والرسالات والأبناء قال لا تتبعك هي كما قال في رب لأبيتنا. أيضا فيها قول فيها قول قال يا شعيب ما نشطب كثيرا مما تقول وإن نراك شيئا ضعيفا ولولا رأسك لرجمناك وما أنت علينا بأمين. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا العواطف العقلية وأن هؤلاء وإن كانوا كفارا فإنهم ينظرون نبيهم يعني أو يقول هذا مانع من الأذى لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية دليل على أنه لا قدرة لهم أن يفعلوا السوء لصالح عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم إلا في حال الخفاء، وأنه لو فعلوا ذلك خفاء مختلفا لكانوا يشركون لأوليائه فدينهم مفروض وأنهم ما فعلوا دينا سوءا. وهذا ذكره الله تعالى في كتابه الجد كيف سأل الله ذكر الله تعالى جميعا الذي في كيف سأل الله أو كما ذكره ابن عنيا ضمة إلى أهل الله أبي طالب. وهذه الحمرات المهمة جدا لأن أبا طالب نصر نبينا صلى الله عليه وسلم مبين وقلنا أنه ما بدل صلى الله عليه وسلم ولا أوجي إلا بعد وفاة أبي طالب. آخر دروس آخر دروس فاستقبل كما أظن لو من زال معك ولا تقصر إنه بما تعمل بصير. أرجو يا إخواننا أن نتأمل هذه الآيات الحية آيات مكية وانظر إليها فاستقم كما أمرت وقد زال معك ولا تقصر إنه بما تعمل بصير ولا تركن إن الذين ظلموا فتمسكوا بالنار فتمسكوا بالنار وما لكم من دون الله أولياء ثم لا تنصرون وأخذ الصلاة طرفي النهار وزلفة من الليل إلى أن قال ربنا عز وجل في آخرها وقل للذين لا يؤمنون كما كان فيكم إنا عدو وانتظروا كما تنتظرون ولله خير السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر فاعبده وتوكل عليه وما رب العالمين. إذا هذه السورة كانت أيضا تدرس مع النبي صلى الله عليه وسلم يوسف عليه السلام لا شك تذكر فيها نحن وابتلاءات كثيرة هؤلاء عليهم عليه السلام كلها تصدير النبي صلى الله عليه وسلم وتوضيح في حال الأنبياء الذين قبلا وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينظرون. هذا دليل على أنك أنت يحاكيك تشرف منهم في قوم يوسف عليه السلام فعلوا فيه كذا وكذا. فذكر الله تعالى وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينظرون. هذا دليل على أن الصالح صلى الله عليه وسلم ما كان في قوم يوسف عليه السلام. إذا كيف هذا من أدلة على أن الصادق وعلى أن الوحي الذي أنزله الله إنما هو من الله عز وجل. هذه السورة في رقم الثلاثة اختصار نزلت في يوم الوحي ونفس الترتيب. وهذه السورة نزلت بعد وفاة خديجة وفاة عمها الغالب وما لقاه من أذى في الطائف والضرب العربي من قبائل العرب. هذه السورة كانت قوية جدا على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السورة سورة هود جاءت توضح أن من يموت في هذه الأثناء والنعم
قد يقرر الكفر أحد الأوقات. هذا الانتباه لديه الإنسان منذ التنمية وفما جاءت محا كثيرة وفلاءات كثيرة وشهيدة كثيرة أي إنسان يمكن أن يمر بهذه المراحل يتقرر وفق ثلاث حضرات إما أن يصل الأمل والعدل وإما أن يتحرك ويجبح العنف والطبقات غير المحسوبة تدير ذلك وإما أن يذكر للقوي ويعيش بظله ويترك قضيته وينهي الأمر على هذا النحو هذا يقول بعض أهل العلم بالاستقرار أن تنظر الإنسان في هذه الفترة الحرية أحد الصفات ثلاثة إما يقول النبي العرب يقول لك كل العرب ضد الجماعة والناس العالمين كانت خربت كل الأمة ضدنا المشركون الكفارة اليهود المجوس هي صارت رحمة فقد الأمل ويفقد معه الأمل الأمر الثاني يمكن أن لك خرطة أنا خبرة هي أنا لك تفسر وفجر إني ما يجب لك فيها مسلمين حضارة كذا ولا غيره أثناء مثلا في القضية كذا ولا غيره كذا فجح خرطة يركب العنف والله محسوبة ويذنب غيره أو يركب القوي ويعيش بظله إما في السفارة وإما في نفس البلد العاصمة يعيش بظله خلص والله هذا حاكم العالم مثلا حالة العالم كله شو نسوي طيب؟ قال خلاص يعني سلموا لها الكافرين هذا ركبوا الكافرين لكننا نرى أن الرسل عليه السلام لم يأخذوا أي واحد هذه الفرصة وكذلك جاءت الحياة تبين للنبي صلى الله عليه وسلم انه لا يمالك ولا واحد من قربات ثلاثه فاستقم كما امرت ومن سار معك ولا تفر شوف استقم فتفر ثم قال ولا تركب الذي امرك ما في هذا الحكم الثلاثه هذا عند المخذولين عند الجبناء عند الضعفاء عند الذين لا تمحي لهم الا الذي لا يكتب حساب الاخر فاستقم لا تفر لا تركب الى الذي امرك وهذه الآيات لا شك أنها تتضمن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف تخلصنا في هذه المحنة فاستقم يعني اصبر واستمع لله ثم الثاني الأفضل إذا يحصل تهوب وطغيان مش تنسى ضعفاء وعزلت عن العالم كله لا ليس هذا ولا ترك الثالث إذا كان تعيش في هذا الطويل المستسلم له انظر إلى الحكم البصري رحمه الله هذا يقول قال الحكم البصري سبحان الذي جعل خلال الدين بين الأذنين تضغط ولا تحسن إذا قلنا لا تضغط مش معناها أن تكون تسلم ما في ترك عمل ولا تفعل عمل ولا في مغيان ولا في عقوبة وهذا ما جاء في حدث عن هذه الأنبياء تاخذ المحن والمصاعب ما لا تترك وجههم ومع ذلك قبروا واتبعوا هذه الأمور الثلاثة استقم لا تركن تضغط إلى الأذنين هذه الثلاثة وقد نفذها هؤلاء عليهم الصلاة والسلام ثم ذكرت هذه السورة النماذج في سورة نوح عليه السلام وما ناقر من قومه فمن يقرأ السبع ويدعوه من الله بعض الناس ممكن نوين ثلاثة أربعة خمسة ممكن يقول مثلا من دعوة قال يا ولا أسبوع الدعوة إلا كرمان كم يقرأ السبع يعني أكبر درس الزائر الله هذا فمن يقرأ السبع نفس النموذج نفس الشخصية الأشياء يعني الآن كل مثلا واحد سكر عليه الحدود فقال إذا الآن هذا هو سمية خمس سنة يا أخوانا اشتموها دولة في المرة سمية خمس سنة نفس الوجه غير ونهار نصر وجهار ومع ذلك صبر عليهم عليه السلام وما رحل إليهم أبدا وغباية مستقيم عليه السلام وجاء هذه الصورة باسمه وهو رجل واحد فرق خطة لهؤلاء الجنة الغفير للمسال وقضاء وحقرهم انتقص آياتهم وحسن من صدي لهم وهذه أمر هذه اليهود عليه السلام أعظم هذه اليهود عليه السلام هي أن أصدق لهم وحده وقال له وحده من دون الجميع من دون الجميع ثم لهم هذه آية اليهود عليه السلام الذي جاء ثم جاء سنة نبي الله الصالح ثم خطبة موسى وشعيب ثم خطبة موسى وهارون كل هذه سورة اليهود عليه السلام سورة الحقيقة من أعظم الصور التي يعني جاءت في فصل الأنبياء والتبويع في الإسلام والسلام بل إن السورة ختمت بليان حكمة من ذكر هذه القصص الموسى للجميع وهي وكل ما نقص عليك من أنباء قصص لا نكذب في سؤالك وجاءت في هذه أيضا في هذه المحطة في هذه السورة وجاءت في هذا الحق وموهبة ذكرى للمؤمنين حتى جاء بعض الحديث حسن عن بعض العلماء حين يمسه انظر هذا الفصل من الأنبياء الذي جاء ذكره الله تعالى به وبين الله له ذكر السبب لهذه الفصل ثبت به سؤاله، ثم نعبد الله تعالى لنا كيف يثبت الاوامر التي وصلنا بها ويدلنا على ان العباده هي التي تكفي عن الاستقامه. اقم الصلاه طرفي النهار ودخل الليل ان حدث الايام لا تلقى بالذكر وصل، فان الله لا يضيع اجر المحسنين. كل هذه في مكه والى هذه السوره، ثم تختم هذه السوره بالتوحيد كما في التوحيد ويملان الى اسماء الارض والذي يرجع له كله فاعبدوا الرب عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بطيئه في سوره هود عليه السلام ان الاوامر لافعال الخير قصدت النبي صلى الله عليه وسلم، الأوامر لأفعال الخير قصدت النبي صلى الله عليه وسلم. من وين لأفعال في المعنى؟ وأخذ الصلاة صلى الله عليه وسلم وصف هل إلى الإفراد. وفي المنهية جمعة الأمة لا تضروا لا تفكروا إلى الإنسان واضح حديثة البلدية، وهي أن الأوامر لأفعال الخير خاصة فردية، وفي المنهيات جمعة الأمة لا تضروا لا تفكروا. هذا ما جاء في هذه الصورة العظيمة، وفيها وجد قبلها يوسف ويونس وكل ظروف مشيئة فيها بيان أن مثل هؤلاء لا ينبغي لهم أن يعني تكون عواطفهم هي المحركة لهم ولا ينقذوا لهم. شفنا في قناة كما ذكرنا أنه بشر عدي بن حاتم بفتح الخيرة، وكذلك غير الصحابة رضي الله عنهم الخطاب وغيره، وكذلك ما ركن إلى هذا القوي ولا رضي بجواره أن يقرأ معهم، ولا كذلك ترك الاستقامة وترك العمل والطاعة. هذا ما يقول الله سبحانه وتعالى.
كل إنسان أدرى بحاجة، هم الذين يقومون بالعبء، ولا يقومون بالشيء، كما قلنا، كل إنسان على ما أعطاه الله، هذا هو الله.